الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، استفاض شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة في مسألة تفصيص موضوع الغناء، وكان كثير من الناس يظنون أن ابن القيم رحمه الله يعني قد توسع في الموضوع ووفاه حقه في كتاب إغاثة اللهفان حقيقة، لكن الكلام اللي ذكره شيخه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هنا تفصيلات عجيبة، و فوضح ان ابن القيم هو حسنة من حسنات ابن تيمية. قال شيخ الاسلام: وهذا السماع المحدث، طبعا هو تكلم عن السماع وتطور السماع واختراع الآلات الموسيقية بأنواعها. قال: هذا السماع المحدث تحضره الشياطين، كما رأى ذلك من كشف له، وكما توجد آثار الشياطين في أهله، حتى ان كثيرا منهم يغلب عليه الوجد فيصعق كما يصعق المصروع. ويقول ان الغناء لما بينتشر بتجد ناس متأثرة بالغناء، ناس تهتز مع الغناء، ناس تصعق من الغناء، وده موجود. وكان حفلات ام كلثوم هذه كان يحضر ناس يصرخون ويسقطون، شيء عجيب جدا والعياذ بالله. فيصعق كما يصعق المصروع ويصيح كصياحه، ويجري على لسانه من الكلام ما لا يفهم معناه ولا يكون بلغته، كما يجري على لسان المصروع. فأنت تجد مصروعا ربما تكلم بلغة عجيبة لم يدرسها، وربما كان ذلك من شياطين قوم من الكفار، الذي يكون أهل ذلك السماع مشابهين لقلوبهم، كما يوجد ذلك في أقوام كثيرين كانوا يتكلمون في وجدهم واختلاطهم بلغة الترك التتر الكفار. يعني ناس يحدث لهم صرع او شيء ويتكلموا بلغات عجيبة وبألفاظ غريبة، وانت لو رحت عند مولد البدوي وتجد الناس تهذي هذيانا عجيبا وتكلمون باشياء غريبة جدا جدا جدا. قال: فينزل عليهم شياطينهم ويغونهم، ويبقون منافقين موالين لهم، وهم يظنون انهم من اولياء الله، وانما هم من اولياء الشيطان وحزبه. ولهذا يوجد فيه مما يوجد في الخمر من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، حفلات يقيمونها ولا يفكرون في ذكر الله ولا في الصلاة، ومن إيقاع العداوة والبغضاء حتى يقتل بعضهم بعضا فيه، ولهذا يفعلونه على الوجه الذي يحبه الشيطان ويكرهه الرحمن. قال: وذلك من وجوه، يعني وجوه إثبات أن الغناء كله من الشيطان. أحدها أن العبادات الشرعية مثل الصلاة والصيام والحج قد شرع فيها من مجانبة جنس المباشرة المباحة في غيرها ما هو من كمالها وتمامها. فأنت في الصيام لا ينبغي أن تباشر المرأة، وفي الإحرام لا ينبغي أن تباشر المرأة، وفي الصلاة لا ينبغي أن تباشر المرأة. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني في العبادات الشرعية فيها ما يمنع فيه التعامل مع النساء. وقال: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء يعني جمعتم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فجماع النساء يمنعك من الصلاة ويفسد الإحرام ويفسد الصيام، وأعظم ذلك الحج، فليس للمحرم أن يباشر فيه النساء ولا أن ينظر إليهم لشهوة، والمعتكف قريب منه والصائم دونه، لأن الصائم من حقه أنه يعني يباشر المرأة بس دون جماع. والمصلي لا يصاف في النساء، يعني لا يصح للمصلي أنه هو يكون في صف مع النساء. نعم، بس طبعا الناس الجهلة الآن في المصايف وكده يصلون جنب بعض، ممكن يقدموا المرأة أم وهي لابسة بنطلون جينز وتأم بالرجال والعياذ بالله. بل النساء يؤخرن عن صفوف الرجال ويصلين خلف الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا حديث في صحيح مسلم. وليس للمصلي في حال صلاته أن ينظر إلى ما يلهيه عن الصلاة، ليس له ولا غيرهم، لأن الإنسان فينا لا ينبغي أن ينظر النساء سواء في صلاة أو في غير صلاة، سواء في صلاة أو في غير صلاة لا ينبغي أن ينظر النساء ولا إلى غيرهم. يعني أنت حتى في الصلاة ليس لك أن تنظر النساء ولا للرجال ولا لأي أحد، تنظر موضع سجوده. وقد ثبت في الصحيح أنه إذا مر أمامه المرأة والحمار والكلب الأسود وضع صلاته، يعني أفسد صلاته، وهذا خرجه مسلم. وإن كان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وعائشة مضطجعة في قبلته بالليل في الظلمة، فإذا أراد أن يسجد غمزها، وهذا متفق عليه. فاللابس غير المار، يعني الذي يمر من أمام المصلي شيء والمقيم أمام المصلي شيء آخر، ولم يكن ذلك يلهيه، رغم أنه بيلمس عائشة أثناء الصلاة لكن لم يكن ذلك يلهيه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بالليل في الظلمة. وكذلك من النساء لشهوة ينقض الطهارة عند أكثر العلماء، كذلك مس النساء لشهوة ينقض الطهارة عند أكثر العلماء، والصحيح أنه لا ينقض، المس بشهوة لا ينقض. فإذا كان هذا في النظر والمباشرة المباح في غير حال العبادة، نهى الله عنه حال العبادة لما في ذلك من المباينة للعبادة والمنافاة لها، من شيء يشغل الإنسان، فكيف بما هو حرام خارج عن العبادة كالنظر إلى البغي اللي هي الزانية والمباشرة لها، فكيف بالنظر إلى المردان الصباح المخانيس؟ طبعا هذا أمر غير موجود في مصر تقريبا، لكن برا الطفل الأمرد الجميل بيغري والعياذ بالله، والمباشرة لهن. ثم هذا قد يفعل لمجرد شهوة النظر فيكون قبيحا مكروها خارج العبادة، فكيف في حال العبادة؟ يعني النظر إلى المرأة خارج العبادة بشهوة حرام، قل المؤمنين يغضوا من أبصاره، فما بالك في العبادة. وهؤلاء أصحاب السماع قد يجعلون ذلك مما لا يتم السماع إلا به، يعني لا يحدث السماع ولا يسر السماع إلا بلمس النساء، بالرقص مع النساء، بالتعامل مع النساء. فهم يقولون حفلات، ثم الحفلات تكون راقصة ويكون فيها مس ويكون فيها نظر ويكون فيها العزب الله كل شيء، ويتخذونه في الصلاة وغيرها من العبادات، فيجعلون حضورهم في السماع والسماع من النساء والصبيان من جملة القربات والطاعات. ولذا المغنيات، يعني أم كلثوم لما بدأت أصلا منشدة، تنشد أناشيد كما يسمونها دينية، ثم تحولت إلى ما هي عليه. وهذا من أعظم تبديل الدين، فإن الرجل لو جعل النظر إلى المرأة في الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف من جملة العبادة كان مبتدعا. لو قال أنا ما عرفش أصلي إلا إيه والزوجة قدامي وأقعد أنظر إليها، فكان مبتدعا، بل كان هذا كفرا لو استحله. فكيف إذا جعل النظر إلى المرأة الأجنبية أو الأمرد في الصلاة من جملة العبادات كما يفعله بعضهم، وقد أوقد شمعة على وجه الأمرد فيستجليه في صلاة. يجيب الأمرد، احنا قلنا الأمرد عندهم أكثر إغواء من المرأة، فيجيب الأمرد ويجيب شمعة ويقول له قرب وجهك من الشمعة لأن وأنا أصلي أنظر إليك فأخشع. ويعد ذلك من عباداته. هذا من أعظم تبديل الدين ومتابعة الشياطين، وهذا إذا كان العمل عبادة في نفسه كالصلاة والصيام، فكيف إذا كان العمل بدعة عظيمة وهو سماع المكاء والتصدية؟ يعني لو أنت في الصلاة قلت أريد أنظر إلى مثلا امرأتي أو وجه الصبي أو غيره، بدعة وضلال في العبادة. ففي غير العبادة هو يستحب مصاحبة الغناء، يعني الغناء عندهم يحلو بالتعامل مع المرأة. وإذا كانوا يجيبون المطربين المشاهير في مشاهد الغناء ومعها امرأة، لازم نعوذ بالله في سماع المكاء والتصدية، وضم إليه مشاهدة الصور الجميلة، الصور يعني الأحياء، وجوه الأحياء، وجعل سماع هذه الأصوات ورؤية هذه الصور من العبادات، فهذا من جنس دين المشركين. قال شيخ الإسلام: ولقد حدثني بعض المشايخ أن بعض ملوك فارس قال لشيخ رآه قد جمع الناس على مثل هذا الاجتماع، يعني جمع الناس بحيث يغنوا وينشدوا موسيقى والنسوان موجودة والغناء يا شيخ إن كان هذا هو طريق الجنة فأين طريق النار؟ فسكت الشيخ. الوجه الثاني أن التطريب بالآلات الملهية محرم في السماع الذي أحبه الله وشرعه، وهو سماع القرآن. يعني لو جبت القرآن وجبت آلة موسيقية معاه محرم، فإذا كان في سماع القرآن الذي هو أعظم السماع يحرم هذا، فكيف يكون قربة في السماع الذي لم يشرعه الله؟ احنا قلنا ان الغناء نفسه ليس بحرام، انما المحرم هو الموسيقى المعازف. وهل ضم ما يشرعه الله الى ما ذمه يصير المجموع المعين بعضه لبعض مما احبه الله ورضيه؟ يعني اذا كان الشيء الذي لم يشرعه الله اذا ضميته الى ما شرعه الله، هل ممكن يحل؟ لا يمكن يحل. فربنا شرع سماع القرآن وانت تشرع سماع الموسيقى معاه، هذا محرم. ولذا القرآن بالمقامات يشبه هذا، قراءة القرآن بالمقامات يشبه هذا والعياذ بالله. الوجه الثالث كثرة إيقاد النار بالشموع والقناديل وغير ذلك مما لا يشرع في الصلاة وقراءة القرآن، إذ فيه من تفريق القلوب وغير ذلك مما هو خلاف المقصود. الغناء لابد مع أنوار، بل أنوار تطفي وتولع وتطفي وتولع، فهذا كله نعوذ بالله. الوجه الرابع التنوع في المطاعم والمشارب، الغناء يحلو مع وجود الطعام والمزة والخمور، وليس شأن العبادات هذا، وإنما شرع نوع ذلك عند الفراغ من العبادة، الطعام والشراب غير العبادة. فأنت ممكن قال النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قبل العشاء. وأما أن يكون هذا التنوع في المطاعم والمشارب في السماع من العبادة التي يتقرب بها إلى الله، فلا، لا يمكن يكون هذا فيه قرب إلى الله تبارك وتعالى. أنك تضع موسيقى مع القرآن أو موسيقى مع الأحاديث، هذا لا يمكن أن يكون مما شرعه الله. وأما موجبه من الحركات المختلفة اللي هو الرقص، دائما الغناء والموسيقى مصاحب للرقص، والأصوات المنكرة والحركات العظيمة، فهذا أجل من أن يوصف، ولا يمكن رد موجبه بعد قيام المقتضى التام، كما لا يمكن رد السكر عن النفس بعد شرب ما يسكر من الخمر. الموسيقى التي تصاحب السماع لابد تفسد، مثل ما واحد يقول أنا أشرب ولكن لا أسكر، الشرب لابد أن يفسد، لابد. نعم، بل إسكاره للنفوس لو إسكار الخمر للنفوس وصد عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما في الخمر بكثير. إذن وصل شيخ الإسلام إلى أن الغناء أعظم من شرب الخمر، وليس المقصود هنا أن ذنبه أعظم من ذنب الخمر، لكن أثره أعظم من أثر الخمر، كأثر الدخان. يعني أثر السيجارة أسوأ من أثر الخمر، لكن مع ذلك الخمر أشد تحريما من الدخان. قال: فإن الصلاة كما ذكر الله تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا أمر مجرب محسوس يجد الإنسان من نفسه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حتى لو هو بيعمل فحشاء ومنكر لما يصلي يبتدي يستحي قليلا قليلا، ويجد أهل السماع أن نفوسهم تميل إلى الفحشاء والمنكر. يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والغناء يدعو إلى الفحشاء والمنكر، فالغناء صار ضد الصلاة، وبهذا يتعاطى كل أحد من الفاحشة، حتى تعاطى كثير من المتصوفة صحبة الأحداث ومشاهدته. فالصوفية في اجتماعتين لازم يبقى معاه الغلمان والعياذ بالله، أطفال نعوذ بالله. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر. وغالب أهله يخالطون الأحداث والنسوان الأجانب، ومن امتنع منهم عن ذلك لورع أو غيره فإنه إنما ينتهي عن ذلك بغير هذا السماع، وأما هذا السماع فلا ينهى عن ذلك. يعني هو لما يكون لا يسمع خلاص ممكن يستغنى عن المردان، لكن لم يعد يستطيع أن يسمع إلا بحضور المردان والنسوان والعياذ بالله. يقول لك النهارده حفلة. قال بل يدعوه إليه، لا سيما النفوس التي بها رقة ورياضة وزهد، فإن سماع الصوت يؤثر فيها تأثيرا عظيما. الأصوات بتأثر في الصوفية، فالصوفي ممكن يبقى جالس هادي، لكن أول ما تشتغل الربابة تلاقيه قام يرقص ويقفز قفزات مثل القرود تمام، والعياذ بالله، نعوذ بالله. فالسماع يؤثر فيهم تأثيرا رهيبا جدا. فقال وبهذا اعتاد الشيطان، يؤثر فيها، وكذلك مشاهدة الصور، ويكون ذلك قوتا لها. يعني الصوفية يحبون مشاهدة، لذا تقول لك أختي في الله، وإحنا وأنا ومصطفى لما رحنا عند السيد البدوي لقينا الاختلاط والأشياء هذه ما أحد يأبه بها، يعني منتشرة كده والعياذ بالله. قال وبهذا اعتاد الشيطان في من يفعل ذلك من المتصوفة، فإنه لم يبالي بعد أن أوقعهم فيما يفسد قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ألا يشتغل بجمع الأموال والسلطان، إذ قد تكون فتنة أحدهم بذلك أعظم من الفتنة بالسلطان والمال. يعني جعل فتنتهم في الموسيقى والغناء أشد من فتنتهم بالمال والسلطان، فإن جنس ذلك مباح. لو جنس السلطان والمال مباح، لكن جنس السماع كله غير مباح والعياذ بالله. وقد يستعان به على طاعة الله، كما استعان عمر بن عبد العزيز رحم الله بالسلطان على طاعة الله، وسبقه إلى ذلك الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم، استعانوا بالسلطة على طاعة الله عز وجل. فالسلطة والمال ممكن يعينك على طاعة الله، لكن هل ممكن إن الموسيقى تعينك على طاعة الله؟ مستحيل. وأما ما يشغل به هؤلاء أنفسهم من الموسيقى والأطفال وغيره، فإنه دين فاسد منهي عنه، مضرته راجحة على منفعته. الوجه الخامس تشبه الرجال بالنساء أو تشبيه الرجال بالنساء، فإن المغاني كان السلف يسمونهم مخانيس. الدرس اللي فات كان احنا مسمينه المغني مخنس، هو المغني كان يرفضون شهادته، يعني يعتبر شخص فاسق لا قيمة له، لا شهادة له، لا ينبغي أن نزوجه ولا غيره. الآن طبعا المخنسون هؤلاء يعني هم أرفع الطبقات في البلاد والعياذ بالله. قال كان السلف يسمونهم مخانيس، كل اللي يمتهن الموسيقى والغناء لابد يسمى مخنس، لأن الغناء من عمل النساء، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغنى في الأعراس، لا يغني في الأعراس إلا النساء. ما كانش في أيام النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقوم في الأعراس ينشد. حسان بن ثابت كان ينشد، ولكن هل في الأعراس ولا في الحروب وغيرها؟ حسان بن ثابت ينشد في الحروب واشياء، انما في الاعراس، الاعراس قلت لك حتى اجتماع الرجال ما في. قال لان الغناء من عمل النساء، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغني في الاعراس الا النساء كالاماء والجواري الحديثات السن، فاذا تشبه الرجل بهم كان مخنسا. وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وده حديث صحيح في البخاري. يبقى يجب ان احنا نعتبر المغني ايش؟ مخنثا. وهكذا في من يحضرون في السماع من المردان الذين يسمونهم شهود. يعني الصوفية يقول لك نريد شهود، عاوزين شهود. شهود يعني ايه؟ اطفال، اطفال والعياذ بالله يتمتعون به. ففيهم من التخنس بقدر ما تشبهوا بالنساء، وعليهم من اللعنة بقدر ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بنفي المخنثين. خد بالك فرق بين المخنث والخنثى. الخنثى هذا قدر الله، أنه خلق رجلا له فرجان، فرج امرأة وفرج رجل، هذا خنثى، هذا قدر الله تبارك وتعالى. لكن المخنث هو شخص يتشبه بالنساء، يمشي مثل النساء، يقطع البنطلون، ينزل البنطلون، يعمل أشياء مثل النساء ما تفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم، فكيف نمر بقربهم ونعظمهم ونجعلهم طواغيت معظمون بالباطل الذي حرمه الله ورسوله وأمر بعقوبة أهله وإذلالهم، وهذا مضاد في أمره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وهذا حديث صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، رواه أحمد البيهقي والحاكم، صححه الشيخ الألباني. اللي يشفع في حد بحيث يبطل حد من حدود الله فقد ضاد الله، يعني حارب الله في أمره، حارب الله في أمره، لأن الحدود هذه الله شرعها. وهذا الحديث كما ذكرنا ورواه أبو داود أيضا. فإذا كان هذا في الشفاعة بالكلام، فكيف بالذي يعظم المتعدين لحدود الله ويعينهم على ذلك؟ وأنتم ترون الآن كيف تعظيم المطرب الفلاني والممثل العلاني، كل هذا صد عن سبيل الله. فإن هذا من شأنه إذا كان مباحا ستره وإخفاؤه، وأهله لا يجوز أن يجعلوا من ولاة الأمور، أن يجعلوا من ولاة الأمور، لا يمكن يعين واحد من هؤلاء في أي منصب، ولا يكون لهم نصيب من السلطان بما فيهم من نقص العقل والدين. إذن المغني ناقص عقل وإيش ودين، مثل النساء والعياذ بالله. فكيف بمن هو من جنس هؤلاء ممن لعنه الله ورسوله؟ فإن من يعظم القينات المغنيات، القينة اللي هي الجارية، سمى قينة الجارية، والجارية المغنية اللي صوتها جميل كان أحمد بن حنبل يعتبرها معيوبة كالعرجاء مثلا أو الكسيحة، كان يعتبرها معيوبة، عندها عبء صوتها حلو. فكيف من يعظم القينات المغنيات ويجعل لهن رياسة وحكما لأجل ما يستمع منهن من الغناء وغيره؟ كان يعظم سيدة الشرق، كوكب الشرق، سيدة أم كلثوم، كوكب الشرق، دي ملعونة الشرق، دي حقيرة الشرق، سبحان الله، أعوذ بالله، ما شاء الله نرحم المسلمين. قال: فكيف يعني يعظم، وغضب الله عز وجل أعظم ممن يؤمر المرأة الحرة ويملكها. ده قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولا شك أن لما يولوا امرأة سيولوا امرأة يعني حكيمة ورزينة وعاقلة مثل ملكة سبأ. إذا كان اللي يفعل ذلك لا يفلح، فبالك بمن يولي فاسقة أصلا مخنسة والعياذ بالله. فالذي يعظم المخنثين من الرجال ويجعل لهم من الرياسة والأمر على الأمر المحرم ما يجعل، هو حق بلعنة الله وغضبه من أولئك. فإن غناء الإماء والاستمتاع بهن من جنس المباح. كنك عندك جارية وانت تخليها تغني لك او تستمتع بها، مباح بدون ايه؟ موسيقى. وما زال الإماء وغيرهن من النساء يغنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأفراح كالعرس وقدوم الغائب ونحو ذلك، بخلاف من يستمعون الغناء من المردان والنساء الأجنبيات ويجتمعون معهم على الفواحش، فإنما يكون ذلك من أعظم المحرمات. كأنه يتكلم عن عصرنا وزماننا. فكيف إذا جعل ذلك من العبادات؟ المشكلة أن الناس الآن بتسمع المغني والمطربة والراقصة وبيعتبروا ذلك بيسمعوا المغنية والمطربة والكلام ده والممثلة وبيعتبروا ذلك يعني للفساق، فما بالك بالصوفية اللي بيعتبروا ذلك من التعبد؟ يعني لا شك ان المطرب الفلاني ده والراقصة الفلانية فاسقة ومجرمين، لكن الصوفية اجرم منهم. ليه؟ لان هؤلاء هو بيتغني بيطرب طرب وغناء من باب الفسق، لكن الاثنين بيعتبروا من باب ايه؟ الدين والعياذ بالله، ويغنوا قمر سيدنا النبي والعياذ بالله. طيب، قال شيخ الاسلام: وقد كتبنا في غير هذا الموضع مما يتعلق بذلك ما لا يحتمل هذا الموضوع، كل التفصيل ده، وكتب تفاصيل في مكان في أماكن أخرى. قال: الوجه السادس أن رفع الأصوات في الذكر المشروع لا يجوز. يعني إذا تريد تذكر الله عز وجل لا يجوز لك أن ترفع الصوت، تجيش أنت بعد الصلاة وتقول سبحان الله سبحان الله، لا يجوز رفع الصوت في الذكر المشروع، لا يجوز إلا حيث جاءت به السنة كالأذان لابد من رفع الصوت فيه، والتلبية لبيك اللهم لبيك رفع الصوت مشروع فيه ونحو ذلك. فالسنة للذاكرين والداعين ألا يرفعوا أصواتهم رفعا شديدا. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا علونا على شرف، يعني أي مكان مرتفع، كبرنا فارتفعت أصواتنا، يعني الصحابة يقول الله أكبر الله أكبر، فقال: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم، يعني اخفضوا أصواتكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وده متفق عليه. فمعنى إذا كان ربنا زل أمرنا لما نذكر الله نذكره خفية سرا تضرعا، فإذا كان الذكر برفع الصوت حرام، ما بالك لما تصاحبه موسيقى أو ربابة أو زمارة أو شيء، نعوذ بالله. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. ولما زكريا عليه السلام نادى ربه، نادى ربه نداء خفية. وفي هذه الآثار عن سلف الأمة وأئمتها ما ليس هذا موضعه، كما قال الحسن البصري: رفع الصوت بالدعاء بدعة. وكذلك نص عليه أحمد بن حنبل وغيره. وقال خيس بن عباد وهو من كبار التابعين من أصحاب علي رضي الله عنه: قال، وهذا روى عنه الحسن البصري، قال: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال. يعني لما كانوا يتبعوا جنازة سكوت تام، لكن الآن لو كان الميت يعني من ذوي المناصب العسكرية فلا بد من موسيقى عسكرية ومرشات وعربية مدفع، وإذا كان من الصوفية لابد أيضا من البيارق الخضر والإنشادات، وإذا كان من العوام تجد واحد طلع فجأة وحدوه، إيه يا عم مالك إيه؟ فطبعا اللي يقول وحدوه لازم يشوفوا يدوله حقنة مهدئة ولا يشوفوا ماله. الله المستعان. وهذه المواطن الثلاثة تطلب النفوس فيها الحركة الشديدة ورفع الصوت عند الذكر والدعاء لما فيه من الحلاوة ومحبة ذكر الله ودعائه، وعند الجنائز بالحزن والبكاء، وعند القتال بالغضب والحمية. يعني الجنود يحتاجون إلى أشياء، ومضرته أكبر من منفعته، بل قد يكون الضرر محضا وإن كانت النفس تطلبه كما في حال المصائب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة. ما معنى الصالقة؟ ترفع صوتها عند المصيبة، الصالقة الصارخة يعني، والحالقة اللي تقص شعرها لما يحدث مصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها. فالتي ترفع صوتها عند المصيبة تبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. وقال: إن النائحة، وكان إلى وقت قريب كان في العرب في النائحة المستأجرة، تأجر واحدة تندب وتنوع، وإلى وقت قريب كان فيه تجيب نائحة تنوع والعياذ بالله. وفي الصعيد نعم، في الريف، إن النائحة إذا لم تتب فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. تلبس قميص من جرب والعياذ بالله، وفوقه ثوب من قطران والعياذ بالله، وفي النار، وهذا لشدة عذابها. وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح. ولهذا عظم نهي العلماء عما ابتدع فيها مثل الضرب بالدفوف ونحو ذلك. احنا قلنا في الأفراح أيام النبي صلى الله عليه وسلم الرجال لا يحضرون، ما فيش حاجة اسمها فرح، الناس تجتمع في الفرح، ما فيش حاجة اسمها كده. اللي بيجتمع في الفرح هم من؟ النساء. حتى عرس عائشة رضي الله عنها أبوها وبكر الصديق لم يحضر، وهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، لم يحضر، ولا عمر ولا أي أحد، حدش حضر، إنما النساء مع بعض يغنين وينشدن. وذهبنا بعائشة ووصلوها للنبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حتى عريس ياخد عروسته ويتزف بيه، ما فيش هذا الكلام، غير موجود، ما فيش هذا الكلام. فكان النساء هن اللي يغنين، أما الرجال لا يجتمعون ولا يغنون، الرجال يجتمعون في الولائم، لكن لا يجتمعون يسمعوا دف ويسمعوا عود ويغنوا مع بعض والعياذ بالله، نعوذ بالله. نعم. لو مع الوليمة ماشي، ولكن لا يغني الرجال ولا يسمعوا النساء وهن يغنين. ولذا في المملكة احنا كنا الرجال يحضرون ولائم فعلا، والشيخ ابن عثيمين كان يحضر الولائم كتير خالص، بس في مكان للرجال وفي مكان للنساء، النساء مع بعض رقص وطبل وغناء، والرجال مع بعض طعام وشراب. قال ماشي. وأما وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح، ولهذا عظم نهي العلماء عما ابتدع فيها مثل الضرب بالدفوف ونحو ذلك، ورأوا تقطيع الدف في الجنازة، لو رأينا دف في الجنازة نعمل فيه إيه؟ هم الصحابة يقطعوه كما نص عليه أحمد وغيره، بخلاف الدف في العرس فإن ذلك مشروع. وأما في القتال فالسنة فيه خفض الصوت، ولهذا قال حماس بن قيس أو حماس بن قيس ابن خالد لامرأتي يوم فتح مكة: إنك لو شهدت يوم القندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. هو الرجل هذا من الكفار، كفار مكة، ولما المسلمون هجموا ودخلوا على مكة هو هرب، فمراته بتقول له: كيف تهرب؟ ده انت راجل فارس، عيب يعني انك تفر. قال: لا، ما انت ما شفتيش اللي انا شفته، انت لم تري ما رأيته، وخالد بن الوليد والسيوف المسلمة، ما كنتيش تنطقي اي كلمة. المهم ان هذا اشعاره. وهذه الدقادق، الدقادق يعني اي شيء يدق عليه، طبلة ولا بيانة ولا غيره، والأبواق التي تشبه قرن اليهود وناقوس النصارى لم تكن تعرف على عهد الخلفاء الراشدين. هي الآلات الموسيقية كلها أصل فيها اختراع يهودي نصراني، لأن اليهود عندهم الصلاة بيدعوا لها بالصفارة هذه البوق، والنصارى بيدعوا بالجرس، فعاوزين يعلموا الناس مسألة التعامل مع هذه الأدوات لتعظم هذه الأدوات. إذا يسمع جرس الكنيسة يحس بالخشوع، مع أن جرس الكنيسة مزعج جدا ومقرف جدا جدا والعياذ بالله. فلم يكن هذا في عهد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم من أمراء المسلمين، وإنما حدث في ظني أيام بعض ملوك الشرق من أهل فارس، فإنهم أحدثوا في أحوال الإمارة والقتال أمورا كثيرة وانبثت في الأرض لكون ملكهم منتشر، حتى ربى في ذلك الصغير وهرم فيها الكبير. الناس نشأت وجدت كده، احنا اتولدنا لقينا المولد النبوي ولقينا الاحتفالات ولقينا لا، الناس ولدت لقت كده، ولقت العرس يعني فرح ويعني رجالة ويعني طبل ويعني غناء ويعني موسيقى ويعني مطرب ويعني راقصة، نشأوا على ذلك ولا يجب الك. نعم، لا ده هو بيقول هنا: حتى ربى في ذلك الصغير وهرم فيها الكبير لا يعرفون هذا المنكر، بل ينكرون أن يتكلم أحد بخلافه. لو قلت الناس: يا جماعة مولد النبي حرام، ولا الناس تستغرب. حتى ظن بعض الناس أن ذلك من إحداث عثمان بن عفان، وليس كذلك، بل ولا فعله عامة الخلفاء والأمراء بعد عثمان رضي الله عنه. ولكن ظهر في الأمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا هؤلاء. يعني لابد تمشي وراء يدون النصارى، وإحنا فعلا مشين وراءهم على طول. كما قال في الحديث الآخر: لتركبن سنن من كان قبلكم حزو القزة بالقزة، ريشة السهم بريشة السهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وكلا الحديثين في الصحيح أخبر بأنه يكون في الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، ويكون فيها من يتشبه بفارس والروم. وجحر الضب هو أسوأ الجحور على الإطلاق، ما في حيوان أغبى من الضب، أغبى حيوان على الإطلاق، لأنه بيعمل مدخل واحد للجحر، باب واحد، أي حيوان بيعمل جحرين، بيعمل فتحتين، تدخل ورا من هنا يطلع من ناحية تانية، وفي حيوانات كالسعالب بتعمل كذا مخرج، الضب هو الوحيد اللي عامل، فلذا لما يدخل جحره الصياد يقعد له على الباب، هتطلع هتطلع هتروح فيه، ولذا جحر الضب أعفن لأنه ما فيش تهوية. فأعفن الرائحة، مع أن الضب لحمه طيب والعرب تحب لحم الضب، لكنه من الحيوانات الغبية جدا، من أغبى الحيوانات. فحتى لو لا أحد يحب دخول جحر الضب، يعني الصيادين تدخل جحر الثعلب وتهجم عليه، وتدخل جحور الحيوانات تقبض عليه، جحر الضب لا يدخله أحد. لماذا؟ لانه رائحته كريهه جدا جدا. يقول لك لا اريد، لو هتيجي على كده مش عايز الضب ده، لكن لانه سيخرج سيخرج هو هيطلع لوحده. فحتى لا زي عند العرب، هو عامل زي الانفد كبير شويه كده. فلو دخل الكفار جحر ضب، يعني دخلوا مكان عملوا اي شيء، قطعوا الهدوم. العرب قطعت الهدوم خريب خالص، البنطلون قطعوه من عند الركب، نزلوا بنطلون من ورا سقطوا، راح الناس مسقطين، النسوان تعري البطن يعروا البطن، كل حاجه بيعملوها بره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل ان شاء الله، بارك الله مره قادمه ان شاء الله. جزاكم الله خير، اصلح الله حالكم. ازيك يا عامر؟ تسلم كلامك امبارح.
ما انا عبد الغفار كان بينادي بس والله.
لا المستعان. كله تمام الحمد لله، انت فاجئتني كده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، استفاض شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة في مسألة تفصيص موضوع الغناء، وكان كثير من الناس يظنون أن ابن القيم رحمه الله يعني قد توسع في الموضوع ووفه حقه في كتاب إغاثة اللهفان حقيقة، لكن الكلام اللي ذكره شيخه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هنا تفصيلات عجيبة، فوضح أن ابن القيم هو حسنة من حسنات ابن تيمية. قال شيخ الإسلام: وهذا السماع المحدث، طبعا هو تكلم عن السماع وتطور السماع واختراع الآلات الموسيقية بأنواعها. قال: هذا السماع المحدث تحضره الشياطين كما رأى ذلك من كشف له، وكما توجد آثار الشياطين في أهله، حتى إن كثيرا منهم يغلب عليه الوجد فيصعق كما يصعق المصروع. ويقول إن الغناء لما بينتشر بتجد ناس متأثرة بالغناء، ناس تهتز مع الغناء، ناس تصعق من الغناء، وده موجود. وكان حفلات أم كلثوم هذه كان يحضر ناس يصرخون ويسقطون، شيء عجيب جدا والعياذ بالله. فيصعق كما يصعق المصروع ويصيح كصياحه، ويجري على لسانه من الكلام ما لا يفهم معناه ولا يكون بلغته كما يجري على لسان المصروع. فأنت تجد مصروعا ربما تكلم بلغة عجيبة لم يدرسها، وربما كان ذلك من شياطين قوم من الكفار الذي يكون أهل ذلك السماع مشابهين لقلوبهم، كما يوجد ذلك في أقوام كثيرين كانوا يتكلمون في وجدهم واختلاطهم بلغة الترك التتر الكفار. يعني ناس يحدث لهم صرع أو شيء ويتكلموا بلغات عجيبة وبألفاظ غريبة، وانت لو رحت عند مولد البدوي تجد الناس تهزي هذيانا عجيبا وتكلمون بأشياء غريبة جدا جدا جدا. قال: فينزل عليهم شياطينهم ويغونهم ويبقون منافقين موالين لهم، وهم يظنون أنهم من أولياء الله، وإنما هم من أولياء الشيطان وحزبه. ولهذا يوجد فيه مما يوجد في الخمر من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، حفلات يقيمونها ولا يفكرون في ذكر الله ولا في الصلاة، ومن إيقاع العداوة والبغضاء حتى يقتل بعضهم بعضا فيه، ولهذا يفعلونه على الوجه الذي يحبه الشيطان ويكرهه الرحمن. قال: وذلك من وجوه، يعني وجوه إثبات أن الغناء كله من الشيطان. أحدها أن العبادات الشرعية مثل الصلاة والصيام والحج قد شرع فيها من مجانبة جنس المباشرة المباحة في غيرها ما هو من كمالها وتمامها. فأنت في الصيام لا ينبغي أن تباشر المرأة، وفي الإحرام لا ينبغي أن تباشر المرأة، وفي الصلاة لا ينبغي أن تباشر المرأة. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني في العبادات الشرعية فيها ما يمنع فيه التعامل مع النساء. وقال: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء يعني جمعتم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فجماع النساء يمنعك من الصلاة ويفسد الإحرام ويفسد الصيام. وأعظم ذلك الحج، فليس للمحرم أن يباشر فيه النساء ولا أن ينظر إليهم لشهوة، والمعتكف قريب منه والصائم دونه، لأن الصائم من حقه أنه يعني يباشر المرأة بس دون جماع، والمصلي لا يصاف في النساء، يعني لا يصح للمصلي أنه هو يكون في صف مع النساء. نعم، بس طبعا الناس الجهلة الآن في المصايف وكده يصلون جنب بعض، ممكن يقدموا المرأة أم وهي لابسة بنطلون جينز وتأم بالرجال والعياذ بالله. بل النساء يؤخرن عن صفوف الرجال ويصلين خلف الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وهذا حديث في صحيح مسلم. وليس للمصلي في حال صلاته أن ينظر إلى ما يلهيه عن الصلاة، ليس له ولا غيرهم، لأن الإنسان فينا لا ينبغي أن ينظر النساء سواء في صلاة أو في غير صلاة، سواء في صلاة أو في غير صلاة لا ينبغي أن ينظر النساء ولا إلى غيرهم. يعني أنت حتى في الصلاة ليس لك أن تنظر النساء ولا للرجال ولا لأي أحد، تنظر موضع سجوده. وقد ثبت في الصحيح أنه إذا مر أمامه المرأة والحمار والكلب الأسود وضع صلاته، يعني أفسد صلاته، وهذا خرجه مسلم. وإن كان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وعائشة مضطجعة في قبلته بالليل في الظلمة، فإذا أراد أن يسجد غمزها، وهذا متفق عليه. فاللابس غير المار، يعني الذي يمر من أمام المصلي شيء والمقيم أمام المصلي شيء آخر، ولم يكن ذلك يلهيه، رغم أنه بيلمس عائشة أثناء الصلاة لكن لم يكن ذلك يلهيه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بالليل في الظلمة. وكذلك من النساء لشهوة ينقض الطهارة عند أكثر العلماء، كذلك مس النساء لشهوة ينقض الطهارة عند أكثر العلماء، والصحيح أنه لا ينقض المس بشهوة لا ينقض. فإذا كان هذا في النظر والمباشرة المباح في غير حال العبادة، نهى الله عنه حال العبادة لما في ذلك من المباينة للعبادة والمنافاة لها، أنه شيء يشغل الإنسان، فكيف بما هو حرام خارج عن العبادة كالنظر إلى البغي اللي هي الزانية والمباشرة لها، فكيف بالنظر إلى المردان الصباح المخانيس. طبعا هذا أمر غير موجود في مصر تقريبا، لكن برا الطفل الأمرض الجميل ليغري والعياذ بالله، والمباشرة لهن. ثم هذا قد يفعل لمجرد شهوة النظر فيكون قبيحا مكروها خارج العبادة، فكيف في حال العبادة؟ يعني النظر إلى المرأة خارج العبادة بشهوة حرام، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فما بالك في العبادة. وهؤلاء أصحاب السماع قد يجعلون ذلك مما لا يتم السماع إلا به، يعني لا يحدث السماع ولا يسر السماع إلا بلمس النساء، بالرقص مع النساء، بالتعامل مع النساء. فهم يقولون حفلات، ثم الحفلات تكون راقصة ويكون فيها مس ويكون فيها نظر ويكون فيها والعياذ بالله كل شيء، ويتخذونه في الصلاة وغيرها من العبادات، فيجعلون حضورهم في السماع والسماع من النساء والصبيان من جملة القربات والطاعات. ولذا المغنيات يعني أم كلثوم لما بدأت أصلا منشدة، تنشد أناشيد كما يسمونها دينية، ثم تحولت إلى ما هي عليه. وهذا من أعظم تبديل الدين، فإن الرجل لو جعل النظر إلى المرأة في الصلاة أو الصيام أو الاعتكاف من جملة العبادة كان مبتدعا. لو قال أنا ما عرفش أصلي إلا ما إيه والزوجة قدامي وأقعد أنظر إليه، فكان مبتدعا، بل كان هذا كفرا لو استحله. فكيف إذا جعل النظر إلى المرأة الأجنبية أو الأمرد في الصلاة من جملة العبادات كما يفعله بعضهم، وقد أوقد شمعة على وجه الأمرد فيستجليه في صلاة. يجيب الأمرد، احنا قلنا الأمرد عندهم أكثر إغواء من المرأة، فيجيب الأمرد ويجيب شمعة ويقول له قرب وجهك من الشمعة لأن وأنا أصلي أنظر إليك فأخشع. ويعد ذلك من عباداته. هذا من أعظم تبديل الدين ومتابعة الشياطين. وهذا إذا كان العمل عبادة في نفسه كالصلاة والصيام، فكيف إذا كان العمل بدعة عظيمة وهو سماع المكاء والتصدية؟ يعني لو أنت في الصلاة قلت أريد أنظر إلى مثلا امرأتي أو وجه الصبي أو غيره، بدعة وضلالة في العبادة. ففي غير العبادة هو لا، هو يستحب مصاحبة الغناء. يعني الغناء عندهم يحلو بالتعامل مع المرأة، وإذا كانوا يجيبون المطربين المشاهير في مشاهد الغناء ومعها امرأة لازم، نعوذ بالله، في سماع المكاء والتصدية. وضم إليه مشاهدة الصور الجميلة، الصور يعني الأحياء، وجوه الأحياء. وجعل سماع هذه الأصوات ورؤية هذه الصور من العبادات، فهذا من جنس دين المشركين. قال شيخ الإسلام: ولقد حدثني بعض المشايخ أن بعض ملوك فارس قال لشيخ رآه قد جمع الناس على مثل هذا الاجتماع، يعني جمع الناس بحيث يغنوا وينشدوا موسيقى والنسوان موجودة والغناء يا شيخ إن كان هذا هو طريق الجنة فأين طريق النار؟ فسكت الشيخ. الوجه الثاني أن التطريب بالآلات الملهية محرم في السماع الذي أحبه الله وشرعه، وهو سماع القرآن. يعني لو جبت القرآن وجبت آلة موسيقية معاه محرم. فإذا كان في سماع القرآن الذي هو أعظم السماع يحرم هذا، فكيف يكون قربة في السماع الذي لم يشرعه الله؟ احنا قلنا ان الغناء نفسه ليس بحرام، انما المحرم هو الموسيقى المعازف. وهل ضم ما يشرعه الله الى ما ذمه يصير المجموع المعين بعضه لبعض مما احبه الله ورضيه؟ يعني اذا كان الشيء الذي لم يشرعه الله اذا ضميته الى ما شرعه الله، هل ممكن يحل؟ لا يمكن يحل. فربنا شرع سماع القرآن وانت تشرع سماع الموسيقى معاه، هذا محرم. ولذا القرآن بالمقامات يشبه هذا، قراءة القرآن بالمقامات يشبه هذا، والعياذ بالله. الوجه الثالث كثرة إيقاد النار بالشموع والقناديل وغير ذلك مما لا يشرع في الصلاة وقراءة القرآن، إذ فيه من تفريق القلوب وغير ذلك مما هو خلاف المقصود. الغناء لابد مع أنوار، بل أنوار تطفي وتولع. فهذا كله نعوذ بالله. الوجه الرابع التنوع في المطاعم والمشارب. الغناء يحلو مع وجود الطعام والمزة والخمور، وليس شأن العبادات هذا، وإنما شرع نوع ذلك عند الفراغ من العبادة. الطعام والشراب غير العبادة. فأنت ممكن، قال النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قبل العشاء. وأما أن يكون هذا التنوع في المطاعم والمشارب في السماع من العبادة التي يتقرب بها إلى الله، فلا، لا يمكن يكون هذا فيه قرب إلى الله تبارك وتعالى. أنك تضع موسيقى مع القرآن أو موسيقى مع الأحاديث، هذا لا يمكن أن يكون مما شرعه الله. وأما موجبه من الحركات المختلفة اللي هو الرقص، دايما الغناء والموسيقى مصاحب للرقص، والأصوات المنكرة والحركات العظيمة، فهذا أجل من أن يوصف، ولا يمكن رد موجبه بعد قيام المقتضى التام، كما لا يمكن رد السكر عن النفس بعد شرب ما يسكر من الخمر. الموسيقى التي تصاحب السماع لابد تفسد، مثل ما واحد يقول أنا أشرب ولكن لا أسكر، الشرب لابد أن يفسد، لابد. نعم، بل إسكاره للنفوس، لو إسكار الخمر للنفوس وصد عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما في الخمر بكثير. إذن وصل شيخ الإسلام إلى أن الغناء أعظم من شرب الخمر. وليس المقصود هنا أن ذنبه أعظم من ذنب الخمر، لكن أثره أعظم من أثر الخمر، كأثر الدخان. يعني أثر السيجارة أسوأ من أثر الخمر، لكن مع ذلك الخمر أشد تحريما من الدخان. قال: فإن الصلاة كما ذكر الله تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا أمر مجرب محسوس يجد الإنسان من نفسه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. حتى لو هو بيعمل فحشاء ومنكر لما يصلي يبتدي يستحي قليلا قليلا، ويجد أهل السماع أن نفوسهم تميل إلى الفحشاء والمنكر. يعني الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والغناء يدعو إلى الفحشاء والمنكر، فالغناء صار ضد الصلاة. وبهذا يتعاطى كل أحد من الفاحشة، حتى تعاطى كثير من المتصوفة صحبة الأحداث ومشاهدته. فالصوفية في اجتماعتين لازم يبقى معاه الغلمان والعياذ بالله، أطفال نعوذ بالله. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر. وغالب أهله يخالطون الأحداث والنسوان الأجانب، ومن امتنع منهم عن ذلك لورع أو غيره فإنه إنما ينتهي عن ذلك بغير هذا السماع، وأما هذا السماع فلا ينهى عن ذلك. يعني هو لما يكون لا يسمع خلاص ممكن يستغنى عن المردان، لكن لم يعد يستطيع أن يسمع إلا بحضور المردان والنسوان والعياذ بالله. يقول لك النهاردة حفلة. قال: بل يدعوه إليه، لا سيما النفوس التي بها رقة ورياضة وزهد، فإن سماع الصوت يؤثر فيها تأثيرا عظيما. الأصوات بتأثر في الصوفية، فالصوفي ممكن يبقى جالس هادي، لكن أول ما تشتغل الربابة تلاقيه قام يرقص ويقفز قفزات مثل القرود تماما والعياذ بالله، نعوذ بالله. فالسماع يؤثر فيهم تأثيرا رهيبا جدا. فقال: وبهذا اعتاد الشيطان يؤثر فيها، وكذلك مشاهدة الصور، ويكون ذلك قوتا لها. يعني الصوفية يحبون مشاهدة، لذا تقول لك أختي في الله، وإحنا وأنا ومصطفى لما رحنا عند السيد البدوي لقينا الاختلاط والأشياء هذه ما أحد يأبه بها، يعني منتشرة كده والعياذ بالله. قال: وبهذا اعتاد الشيطان في من يفعل ذلك من المتصوفة، فإنه لم يبالي بعد أن أوقعهم فيما يفسد قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ألا يشتغل بجمع الأموال والسلطان، إذ قد تكون فتنة أحدهم بذلك أعظم من الفتنة بالسلطان والمال. يعني جعل فتنتهم في الموسيقى والغناء أشد من فتنتهم بالمال والسلطان، فإن جنس ذلك مباح. لو جنس السلطان والمال مباح، لكن جنس السماع كله غير مباح والعياذ بالله. وقد يستعان به على طاعة الله، كما استعان عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالسلطان على طاعة الله، وسبقه إلى ذلك الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم، استعانوا بالسلطة على طاعة الله عز وجل. فالسلطة والمال ممكن يعينك على طاعة الله، لكن هل ممكن إن الموسيقى تعينك على طاعة الله؟ مستحيل. وأما ما يشغل به هؤلاء أنفسهم من الموسيقى والأطفال وغيره فإنه دين فاسد منهي عنه، مضرته راجحة على منفعته. الوجه الخامس: تشبه الرجال بالنساء أو تشبيه الرجال بالنساء، فإن المغاني كان السلف يسمونهم مخانيس. الدرس اللي فات كان احنا مسمينه المغني مخنس، والمغني كان يرفضون شهادته، يعني يعتبر شخص فاسق لا قيمة له لا شهادة له، لا ينبغي أن نزوجه ولا غيره. الآن طبعا المخنسون هؤلاء يعني هم أرفع الطبقات في البلاد والعياذ بالله. قال: كان السلف يسمونهم مخانيس، كل اللي يمتهن الموسيقى والغناء لابد يسمى مخنس، لأن الغناء من عمل النساء، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغنى في الأعراس، لا يغني في الأعراس إلا النساء. ما كانش في أيام النبي صلى الله عليه وسلم واحد يقوم في الأعراس ينشد. حسان بن ثابت كان ينشد، ولكن هل في الأعراس ولا في الحروب وغيرها؟ حسان بن ثابت ينشد في الحروب واشياء، انما في الاعراس، الاعراس قلت لك حتى اجتماع الرجال ما في. قال: لان الغناء من عمل النساء، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغني في الاعراس الا النساء كالاماء والجواري الحديثات السن، فاذا تشبه الرجل بهم كان مخنسا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وده حديث صحيح في البخاري. يبقى يجب ان احنا نعتبر المغني مخنثا. وهكذا في من يحضرون في السماع من المردان الذين يسمونهم شهود، يعني الصوفية يقول لك نريد شهود، عاوزين شهود. شهود يعني ايه؟ اطفال، اطفال العياذ بالله يتمتعون به. ففيهم من التخنس بقدر ما تشبهوا بالنساء، وعليهم من اللعنة بقدر ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بنفي المخنثين. خد بالك فرق بين المخنث والخنثى. الخنثى هذا قدر الله، انه خلق رجلا له فرجان، فرج امرأة وفرج رجل، هذا خنثى، هذا قدر الله تبارك وتعالى. لكن المخنث هو شخص يتشبه بالنساء، يمشي مثل النساء، يقطع البنطلون، ينزل البنطلون، يعمل اشياء مثل النساء ما تفعل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوهم من بيوتكم فكيف نمر بقربهم ونعظمهم ونجعلهم طواغيت معظمون بالباطل الذي حرمه الله ورسوله وأمر بعقوبة أهله وإذلالهم. وهذا مضاد في أمره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وهذا حديث صححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، رواه أحمد البيهقي والحاكم، صححه الشيخ الألباني. اللي يشفع في حد بحيث يبطل حد من حدود الله فقد ضاد الله، يعني حارب الله في أمره، حارب الله في أمره، لأن الحدود هذه الله شرعها. وهذا الحديث كما ذكرنا ورواه أبو داود أيضا. فإذا كان هذا في الشفاعة بالكلام، فكيف بالذي يعظم المتعدين لحدود الله ويعينهم على ذلك؟ وأنتم ترون الآن كيف تعظيم المطرب الفلاني والممثل العلاني، كل هذا صد عن سبيل الله. فإن هذا من شأنه إذا كان مباحا ستره وإخفاؤه، وأهله لا يجوز أن يجعلوا من ولاة الأمور، أن يجعلوا من ولاة الأمور، لا يمكن، لا يمكن يعين واحد من هؤلاء في أي منصب، ولا يكون لهم نصيب من السلطان بما فيهم من نقص العقل والدين. إذا المغني ناقص، ناقص عقل وإيش ودين، مثله مثل النساء والعياذ بالله. فكيف بمن هو من جنس هؤلاء ممن لعنه الله ورسوله؟ فإن من يعظم القينات المغنيات، القينة اللي هي الجارية، سمى قينة الجارية، والجارية المغنية اللي صوتها جميل كان أحمد بن حنبل يعتبرها معيوبة كالعرجاء مثلا أو الكسيحة، كان يعتبرها معيوبة، عندها عبء صوتها حلو. فكيف من يعظم القينات المغنيات ويجعل لهن رياسة وحكما لأجل ما يستمع منهن من الغناء وغيره؟ كان يعظم سيدة الشرق، كوكب الشرق، سيدة أم كلثوم، كوكب الشرق، دي ملعونة الشرق، دي حقيرة الشرق، سبحان الله، أعوذ بالله، ما شاء الله نرحم المسلمين. قال فكيف يعني يعظم، وغضب الله عز وجل أعظم ممن يؤمر المرأة الحرة ويملكها. ده قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولا شك أن لما يولوا امرأة سيولون امرأة يعني حكيمة ورزينة وعاقلة مثل ملكة سبأ. إذا كان اللي يفعل ذلك لا يفلح، فبلك بمن يولي فاسقة أصلا مخنثة والعياذ بالله. فالذي يعظم المخنثين من الرجال ويجعل لهم من الرياسة والأمر على الأمر المحرم ما يجعل، هو حق بلعنة الله وغضبه من أولئك. فإن غناء الأمة والاستمتاع، فإن غناء الإماء والاستمتاع بهن من جنس المباح. كنك عندك جارية وانت تخليها تغني لك او تستمتع بها مباح بدون ايش؟ موسيقى. وما زال الإماء وغيرهن من النساء يغنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الأفراح كالعرس وقدوم الغائب ونحو ذلك، بخلاف من يستمعون الغناء من المردان والنساء الأجنبيات ويجتمعون معهم على الفواحش، فإنما يكون ذلك من أعظم المحرمات. كأنه يتكلم عن عصرنا وزماننا. فكيف إذا جعل ذلك من العبادات؟ المشكلة أن الناس الآن بتسمع المغني والمطربة والراقصة وبيعتبروا ذلك بيسمعوا المغنية والمطربة والكلام ده والممثلة وبيعتبروا ذلك يعني للفساق، فما بالك بالصوفية اللي بيعتبروا ذلك من التعبد. يعني لا شك ان المطرب الفلاني ده والراقصة الفلانية فاسقة ومجرمين، لكن الصوفية اجرم منهم. ليه؟ لان هؤلاء هو بيتغني بيطرب طرب وغناء من باب الفسق، لكن الاثنين بيعتبرون باب ايه؟ الدين والعياذ بالله، ويغنوا قمر سيدنا النبي والعياذ بالله. طيب، قال شيخ الاسلام: وقد كتبنا في غير هذا الموضع مما يتعلق بذلك ما لا يحتمل هذا الموضع. كل التفصيل ده وكتب تفاصيل في مكان في اماكن اخرى. قال: الوجه السادس ان رفع الاصوات في الذكر المشروع لا يجوز. يعني اذا تريد تذكر الله عز وجل لا يجوز لك ان ترفع الصوت. تجيش انت بعد الصلاة وتقول سبحان الله سبحان الله، لا يجوز. رفع الصوت في الذكر المشروع لا يجوز الا حيث جاءت به السنة، كالاذان لابد من رفع الصوت فيه، والتلبية لبيك اللهم لبيك رفع الصوت مشروع فيه ونحو ذلك. فالسنة للذاكرين والداعين الا يرفعوا اصواتهم رفعا شديدا. فعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا اذا علونا على شرف، يعني اي مكان مرتفع، كبرنا فارتفعت اصواتنا. يعني الصحابة يقول الله اكبر الله اكبر، فقال: يا ايها الناس اربعوا على انفسكم، يعني اخفضوا اصواتكم، فانكم لا تدعون اصم ولا غائبة، انما تدعون سميعا قريبا، ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته. وده متفق عليه. فمعنى اذا كان ربنا جل امرنا لما نذكر الله نذكره خفية سرا تضرعا، فاذا كان الذكر برفع الصوت حرام، ما بالك لما تصاحبه موسيقى او ربابة او زمارة او شيء، نعوذ بالله. وقد قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. ولما زكريا عليه السلام نادى ربه، نادى ربه نداء خفية. وفي هذه الآثار عن سلف الأمة وأئمتها ما ليس هذا موضعه، كما قال الحسن البصري: رفع الصوت بالدعاء بدعة. وكذلك نص عليه أحمد بن حنبل وغيره. وقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين من أصحاب علي رضي الله عنه: قال، وهذا روى عنه الحسن البصري، قال: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال. يعني لما كانوا يتبعوا جنازة سكوت تام، لكن الآن لو كان الميت يعني من ذوي المناصب العسكرية فلا بد من موسيقى عسكرية ومرشات وعربية مدفع، وإذا كان من الصوفية لابد أيضا من البيارق الخضر والإنشادات، وإذا كان من العوام تجد واحد طلع فجأة وحدوه، إيه يا عم مالك إيه؟ فطبعا اللي يقول وحدوه لازم يشوفوا يدوله حقنة مهدئة ولا يشوفوا ماله هذا. الله المستعان. وهذه المواطن الثلاثة تطلب النفوس فيها الحركة الشديدة ورفع الصوت عند الذكر والدعاء لما فيه من الحلاوة ومحبة ذكر الله ودعائه، وعند الجنائز بالحزن والبكاء، وعند القتال بالغضب والحمية. يعني الجنود يحتاجون إلى أشياء ومضرته أكبر من منفعته، بل قد يكون الضرر محضا وإن كانت النفس يطلبه كما في حال المصائب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة. ما معنى الصالقة؟ ترفع صوتها عند المصيبة، الصالقة الصارخة يعني، والحالقة اللي تقص شعرها لما يحدث مصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها. فالتي ترفع صوتها عند المصيبة تبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. وقال: إن النائحة، وكان إلى وقت قريب كان في العرب في النائحة المستأجرة، تأجر واحدة تندب وتنوع، وإلى وقت قريب كان فيه تجيب نائحة تنوع والعياذ بالله. وفي الصعيد نعم في الريف: إن النائحة إذا لم تتب فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران. تلبس قميص من جرب والعياذ بالله، وفوقه ثوب من قطران والعياذ بالله، وفي النار، وهذا لشدة عذابها. وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح. ولهذا عظم نهي العلماء عما ابتدع فيها، مثل الضرب بالدفوف ونحو ذلك. احنا قلنا في الافراح ايام النبي صلى الله عليه وسلم الرجال لا يحضرون، ما فيش حاجة اسمها فرح الناس تجتمع في الفرح، ما فيش حاجة اسمها كده. اللي بيجتمع في الفرح هم من؟ النساء. حتى عرس عائشة رضي الله عنها ابوها ابو بكر الصديق لم يحضر، وهو اخو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لم يحضر، ولا عمر ولا اي احد حضر، انما النساء مع بعض يغنين وينشدن. وذهبنا بعائشة ووصلوها للنبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حتى عريس ياخذ عروسته ويتزف بيه، ما فيش هذا الكلام غير موجود، ما فيش هذا الكلام. فكان النساء هن اللي يغنين ويجتمع، الرجال لا يجتمعون ولا يغنون. الرجال يجتمعون في الولائم لكن لا يجتمعون يسمعوا دف ويسمعوا عود ويغنوا مع بعض والعياذ بالله. نعوذ بالله. نعم.
والجمع اصبح العرس مع الوليمه،
لو مع الوليمه ماشي، ولكن لا يغني الرجال ولا يسمع النساء هن يغنين. ولذا في المملكه احنا كنا الرجال يحضرون ولائم فعلا، والشيخ ابن عثيمين كان يحضر الولائم كتير خالص، بس في مكان للرجال وفي مكان للنساء. النساء مع بعض رقص وطبل وغناء، والرجال مع بعض طعام وشراب. قال واما وهذه الاحاديث وغيرها في الصحاح، ولهذا عظم نهي العلماء عما ابتدع فيها مثل الضرب بالدفوف ونحو ذلك. وراوا تقطيع الدف في الجنازه، لو راينا دف في الجنازه نعمل فيه ايه؟ هم الصحابه يقطعوه كما نص عليه احمد وغيره، بخلاف الدف في العرس فان ذلك مشروع. واما في القتال فالسنه فيه خفض الصوت، ولهذا قال حماس بن قيس أو حماس بن قيس ابن خالد لامرأتي يوم فتح مكة: إنك لو شهدت يوم القندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، وأبو يزيد قائم كالمؤتمة، واستقبلتهم بالسيوف المسلمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. هو الرجل هذا من الكفار، كفار مكة، ولما المسلمون هجموا ودخلوا على مكة هو هرب، فمراته بتقول له: كيف تهرب؟ ده انت راجل فارس، عيب يعني انك تفر. قال: لا، ما انت ما شفتيش اللي انا شفته، انت لم تري ما رأيته، وخالد بن الوليد والسيوف المسلمة، ما كنتش تنطقي اي كلمة. المهم ان هذا اشعاره. وهذه الدقادق عن أي شيء يدق عليه، طبلة ولا بيانة ولا غيره، والأبواق التي تشبه قرن اليهود وناقوس النصارى لم تكن تعرف على عهد الخلفاء الراشدين. هي الآلات الموسيقية كلها أصل فيها اختراع يهودي نصراني، لأن اليهود عندهم الصلاة بيدعوا لها بالصفارة هذه البوق، والنصارى بيدعوا بالجرس، فعاوزين يعلموا الناس مسألة التعامل مع هذه الأدوات لتعظم هذه الأدوات. إذا يسمع جرس الكنيسة يحس بالخشوع، ما ان جرس الكنيسه مزعج جدا ومقرف جدا جدا والعياذ بالله. فلم يكن هذا في عهد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم من امراء المسلمين، وانما حدث في ظني ايام بعض ملوك الشرق من اهل فارس، فانهم احدثوا في احوال الاماره والقتال امورا كثيره، وانبثت في الارض لكون ملكهم منتشر، حتى ربى في ذلك الصغير وهرم فيها الكبير. الناس نشات وجدت كده، احنا اتولدنا لقينا المولد النبوي ولقينا الاحتفالات ولقينا لا، الناس ولدت لقت كده، ولقت العرس يعني فرح ويعني رجاله ويعني طبل ويعني غناء ويعني موسيقى ويعني مطرب ويعني راقصه، نشأوا على ذلك ولا يجب الك. نعم. لا، ده هو بيقول هنا: حتى ربى في ذلك الصغير وهرم فيها الكبير لا يعرفون هذا المنكر، بل ينكرون ان يتكلم احد بخلافه. لو قلت الناس يا جماعه مولد النبي حرام، ولا الناس تستغرب، حتى ظن بعض الناس أن ذلك من إحداث عثمان بن عفان، وليس كذلك، بل ولا فعله عامة الخلفاء والأمراء بعد عثمان رضي الله عنه. ولكن ظهر في الأمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: فارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا هؤلاء. يعني لابد تمشي وراء يدون النصارى، وإحنا فعلا مشين وراءهم على طول، كما قال في الحديث الآخر: لتركبن سنن من كان قبلكم حزو القزة بالقزة، ريشة السهم بريشة السهم، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ وكلا الحديثين في الصحيح أخبر بأنه يكون في الأمة من يتشبه باليهود والنصارى، ويكون فيها من يتشبه بفارس والروم. وجحر الضب هو أسوأ الجحور على الإطلاق. ما في حيوان أغبى من الضب، أغبى أغبى حيوان على الإطلاق، لأنه بيعمل مدخل واحد للجحر، باب واحد. أي حيوان بيعمل جحرين، بيعمل فتحتين، تدخل ورا من هنا يطلع من الناحية التانية. وفي حيوانات كالثعالب بتعمل كذا مخرج، الضب هو الوحيد اللي عامل. فلذا لما يدخل جحره الصياد يقعد له على الباب، هتطلع هتطلع هتروح فيه. ولذا جحر الضب أعفن، لأنه ما فيش تهوية، فأعفن الرائحة، مع أن الضب لحمه طيب والعرب تحب لحم الضب، لكنه من الحيوانات الغبية جدا، من أغبى الحيوانات. فحتى لو لا أحد يحب دخول جحر الضب، يعني الصيادين تدخل جحر الثعلب وتهجم عليه، وتدخل جحور الحيوانات تقبض عليه، جحر الضب لا يدخله أحد. لماذا؟ لأنه رائحته كريهة جدا، يقول لك لا أريده، لو لو هتيجي على كده مش عايز الضب ده. لكن لأنه سيخرج سيخرج، هو هيطلع لوحده. فحتى لا زي فند العرب، هو عامل زي الأنفد كبير شوية كده. فلو دخل الكفار جحر ضب، يعني دخلوا مكان عملوا أي شيء، قطعوا الهدوم، العرب قطعت الهدوم، خريب خالص، البنطلون قطعوه من عند الركب، نزلوا بنطلون من ورا سقطوا، راح الناس مسقطين، النسوان تعري البطن يعروا البطن، كل حاجة يعملوها برا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نكمل إن شاء الله، وبارك الله مرة قادمة إن شاء الله. جزاكم الله خير، اصلح الله حالكم. جزاك عامر، سيستم كلامك امبارح؟
ما انا عبد الغفار كان في العيد بس والله.
واتأخرنا وكان عيد ابويا شوية. الله المستعان. كله تمام الحمد لله، انت مفاجئتني كده.
ما عبد الغفار كلمني.